بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين وجميع من سار على دربه إلى يوم الدين وبعد. فهذا هو الدرس الأول في مادة شرح الأحاديث الأربعين النووية، وهو درس تمهيدي تعريفي في الكتاب ومؤلفه، سائلين المولى جل وعلا التوفيق والقبول في العلم والعمل معه مع إخلاص النية وحسن السريرة والطوية، اللهم آمين آمين. أما التعريف بالمؤلف فنسبه هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي، نسبة إلى نوى وهي قرية من قرى حوران في سوريا، ثم الدمشقي الشافعي صاحب التصانيف النافعة. وأما عن مولده ونشأته فقد ولد في أرض حوران بسوريا بنوى في العشر الأواسط من المحرم سنة 31 و600 هجرية. عاش النووي في كنف أبيه ورعايته، وكان أبوه في دنياه مستور الحال مباركا له في رزقه، فنشأ النووي في ستر وخير مما يعتبر تهيئة له منذ طفولته وصباه لحمل عبء الوراثة النبوية في العلم والورع والصلاح، وهذا ما أشار إليه بعض الصالحين الكبار. وقد حصل أنه لما بلغ من العمر 7 سنين كان نائما ليلة 27 من شهر رمضان بجانب والده، فانتبه نحو نصف الليل، يقول والده وأيقظني وقال: يا أبتي، ما هذا الضوء الذي قد ملأ الدار؟ فاستيقظنا أهله جميعا فلم نرى كلنا شيئا، قال والده: فعرفت أنها ليلة القدر. وأما عن دراسته فقد قال الذهبي رحمه الله: ذكر شيخنا أبو الحسن بن العطار أن الشيخ محي الدين ذكر له أنه كان يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه شرحا وتصحيحا، وهذا يدعونا إلى رفع الهمة أيها الإخوة في طلب العلم وتحصيله. وأما عن مشايخه فإن المراجع تذكر كثيرا من مشايخه الذين تلقى علومه عنهم. يقول النووي رحمه الله: أولهم شيخ الإمام المتفق على علمه وزهده وورعه وكثرة عبادته وعظم فضله وتميزه في ذلك على نظرائه أبو إبراهيم إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي ثم المقدسي رضي الله عنه وأرضاه، وجمع بيني وبين سائر أحبابنا في دار كرامته، ثم شيخنا أبو محمد عبد الرحمن بن نوح بن محمد بن إبراهيم بن موسى المقدسي ثم الدمشقي، وقرأ النحو على الشيخ أحمد بن سالم المصري وعلى ابن مالك وغيرهم كثير. وكان الإمام النووي رحمه الله يجمع بين الفقه والحديث، فقلما تجد لعالم تبحر في الفقه وإتقانه للعلم أن يجمع مع ذلك علم الحديث. يقول تلميذه ابن العطار: سمع صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي، وسمع سنن النسائي بقراءته وموطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل والدارمي وأبي عوانة وأبي يعلى وسنن ابن ماجة والدارقطني والبيهقي وشرح السنة للبغوي ومعالم التنزيل في التفسير وكتاب الأنساب للزبير بن بكار والخطب النباتية ورسالة القشيري وعمل اليوم والليلة لابن السني وكتاب آداب السامع والراوي للخطيب وأجزاء كثيرة غير ذلك. هذا أيضا يدل على حرصه على طلب العلم في مختلف الفنون والعلوم والمعارف المتعددة والمتنوعة، وهذه دعوة لنا أيضا أن نسير على منوال العلماء والفقهاء. وأما عن تلاميذه فكان ممن أخذ عنه العلم علاء الدين بن العطار وشمس الدين بن النقيب وشمس الدين بن جعوان وشمس الدين بن القماح والحافظ جمال الدين المزي وقاضي القضاء بدر الدين بن جماعة ورشيد الدين الحنفي وأبو العباس أحمد بن فرح الإشبيلي، وسمع منه خلق كثير من العلماء والحفاظ والصدور والرؤساء، وتخرج على يديه خلق كثير من الفقهاء، وصار علمه وفتاويه في الآفاق. ومن أبرز أخلاقه وصفاته أن أجمع أصحاب التراجم أن النووي رحمه الله كان رأسا في الزهد وقدوة في الورع، وكان عديم النظر في مناصحة الحكام والأمراء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويطيب لنا في هذه العجالة عن حياة النووي رحمه الله أن نتوقف قليلا مع هذه الصفات المهمة في حياته. فعن زهده وورعه نقول: لازم الاشتغال والتصنيف ونشر العلم والعبادة والأوراد والصيام والذكر والصبر على العيش، وكان متخشنا قليل المأكل والملبس ملازمة كلية لذلك. ملبسه ثوب خام وعمامته شخبانية صغيرة، حصورا وليثا على النفس، حصورا وزاهدا لم يبال بالدنيا على منوال السالفين من أهل السنة والجماعة والمصابرة على أنواع الخير، لا يصرف ساعة في غير طاعة. هذا مع التفنن في أصناف العلوم فقها ومتون الحديث وأسماء الرجال واللغة والصرف وغير ذلك. وأنا إذا أردت أن أجمل تفاصيل فضله وأدل الخلق على مبلغ مقداره بمختصر القول وفصله لم أزد على بيتين ذكرهما أحد المشايخ عندما سكن في قاعة دار الحديث الأشرفية سنة 42 و700. كان يخرج في الليل إلى إيوانها ليتهجد تجاه الأثر الشريف ويمرغ وجهه على البساط، هذا البساط من زمان الأشرف الواقف عليه واسمه، وكان النووي رحمه الله يجلس عليه وقت الدرس. قال: فكان ينشد الوالد لنفسه: وفي دار الحديث لطيف معنى على بسط لها أصبو وآوي، عسى أني أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي، أي الإمام النووي رحمه الله لابن العماد. قال نقلا عن الذهبي: وكان مع تبحره في العلم وسعة ذكره له وفي معرفته بالحديث والفقه واللغة وغير ذلك بما قد سارت به الركبان رأسا في الزهد، قدوة في الورع، عديم المثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قانعا باليسير، راضيا عن الله والله راض عنه، مقتصدا إلى الغاية في ملبسه ومطعمه وإنائه، تعلوه سكينة وهيبة، فالله يرحمه ويسكنه الجنة بمنه وفضله. وللإمام النووي رحمه الله الكثير من الصفات الفاضلة والأخلاق الحميدة التي اتفق عليها جماهير المتقدمين والمتأخرين. وقال محمد بن الحسن اللخمي: إنه ظهرت للنووي كرامات كثيرة من سماع الهاتف ومن انفتاح الباب المقفل بالأقفال ورده كما كان وانشقاق الحائط في الليل وخروج شخص له منه حسن الصورة وكلامه معه في مصالح الدارين واجتماعه بالأولياء والأصفياء، والله تعالى أعلم. وأما عن تصانيفه فقد ألف الإمام النووي رحمه الله في علوم شتى، في الفقه والحديث وشرحه والمصطلح واللغة والتراجم والتوحيد وغير ذلك، كان موسوعيا رحمه الله، وتمتاز مؤلفاته بالوضوح وصحة التعبير وانسيابه بسهولة وعدم تكلف. والحق أن النووي رحمه الله عاش نحو من 43 سنة، وترك من المؤلفات ما لو قسم على سنين حياته لكان نصيب كل يوم كراستان، وهذا بركة من الله في عمره. ومن أهم مؤلفاته شرح مسلم، كتابه المنهاج المسمى المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج، وروضة الطالبين ومنهاج الطالبين ورياض الصالحين، والتبيان في آداب حملة القرآن، والتحرير في ألفاظ التنبيه، والمجموع شرح المهذب، والعمدة في تصحيح التنبيه، والإيضاح في المناسك، والإرشاد والتقريب، والأربعين النووية التي نحن بصدد شرحها، وبستان العارفين، ومناقب الشافعي، ومختصر أسد الغابة، والفتاوى المسمى بالمسائل المنثورة، وأدب المفتي والمستفتي، ومسألة تخميس الغنائم، ومختصر التهذيب ودقائق الروضة وتهذيب الأسماء واللغات. وله سوى هذه مؤلفات كثيرة بعضها لم يستطع هو رحمه الله أن يكملها. وأما عن وفاته فقد زار الإمام نووي رحمه الله بيت المقدس وعاد إلى نوى، فمرض عند والده فحضرته المنية، فانتقل إلى رحمة الله في 24 من شهر رجب 76 و600، ولما بلغ نعيه إلى دمشق ارتجت وما حولها بالبكاء، وتأسف عليه المسلمون أسفا شديدا. وقد اخترت هذه الأبيات من قصيدة بلغت 33 بيتا، يقول فيها صاحبها: عز العزاء وعم الحال حادث الجلل، وخاب بالموت في تعميرك الأمل، واستوحشت بعدما كنت الأنيس لها، وساءها فقدك الأسحار والأصل، وكنت للدارين نورا يستضاء به، مسدد منك فيك القول والعمل، زهدت في هذه الدنيا وزخرفها عزما وحزما، ومضروب بك المثل، أعرضت عنها احتقارا غير محتفل، وأنت بالسعي في أخراك محتفل. أما عن قصة الكتاب فمتن 40 النووية جمع مباني الإسلام وقواعد الأحكام، وهو متن مشهور اشتمل على 42 حديثا محذوفة الإسناد وفي فنون مختلفة، وهذه الفنون في العلم كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات. وسبب تأليفه يعود لحديث لا يخلو حقيقة من ضعف، ونصه: من حفظ على أمة 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله عز وجل يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وعلل النووي سبب جمعه للأربعين فقال: من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذه كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، أي على جميع ما سبق في العقيدة وفي الجهاد وفي الزهد وفي المواعظ، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. وقد وصفه العلماء بأنه مدار الإسلام، أو يصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، لكن هذا الباب لا وجود له في كثير من طبعات 40 النووية التي وقفت عليها وكذا شروحها، وقد ذكره صاحب كتاب الوافي في شرح 40 النووية، كما ذكره الشيخ عبد العزيز عز الدين سيروان في مقدمة شرح 40. وفرغ المؤلف من تأليفها ليلة الخميس 29 من جمادى الأولى 668 هجرية، ولم يشتهر كتاب في 40 مثل اشتهار 40 الإمام النووي رحمه الله كما قال في كشف الظنون. وقد اعتنى العلماء بشرحه وحفظه فكثرت شروحه، ثم ذكر جملة منها كما تكلم عن شروح 40 عامة. وأصل المتن مجلس أملاه الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح المتوفى سنة 643 هجرية رحمه الله، سماه الأحاديث الكلية، جمع فيه الأحاديث التي يقال إن مدار الدين عليها، وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة بلغت 26 حديثا. ثم إن الإمام نووي أخذ هذه الأحاديث وزاد عليها تمام 42 حديثا، وسمى كتابه بال40، واشتهرت هذه 40 التي جمعها وكثر حفظها ونفع الله بها. ويعتبر كتاب الإمام النووي الموضوع في 40 حديثا التي عليها مدار الدين من الكتب الصغيرة الحجم العظيمة النفع، وقد تلقته الأمة بالقبول منذ تأليفه، حيث إنه لقي عناية كبيرة من العلماء قديما وحديثا. وإن من أهم شروحها الشرح الذي وضعه عليه مؤلفه، وهو شرح ليس بالصغير المخل ولا بالطويل الممل. يقول العلامة سليمان ابن عبد القوي الطوفي الحنبلي في كتاب التعيين في شرح 40: واعلم أن الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى كان قد وعد في هذه 40 أن يضع لها شرحا، وقد وفى بما وعد، إلا أن بعض هذه الأحاديث تكلم عليها بعض العلماء، منها الحديث 12 والتاسع والعشرين والحديث 30 والحديث 31 والتاسع والثلاثين والحادي 40 التي سنتناولها إن شاء الله بالشرح والتفصيل والتبيين، نسأل الله عز وجل القبول، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.